قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على حبيب الخالق وسيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى قوتك يا ذا القوة المتين. أيها الأحبة، بكل الود نلقاكم المشاهدون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بضيفي الكريمين في برنامج سوريا الثورة، الدكتور أحمد رياض غنام المعارض السوري. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا. كما يسعدني ويشرفني أن أرحب بالأستاذ معتز شخلب، عضو الهيئة التأسيسية لحركة الكرامة السورية من قناة صفا. أهلا بكم من جديد. شهور ستة مضت وما زالت الحناجر تصدح والدماء تنزف والسواعد السمر تشق عباب المستحيل لتهز عروش الطغاة، وما زلنا ننتظر أكثر من 5000 شهيد، عشرات الآلاف من المعتقلين والجرحى والمهجرين، وما زلنا ننتظر العذابات في كل ركن والقتل في كل موقع، وما زلنا ننتظر أن يتحدوا الثوار. ينتظرون العمل بحسكم الوطني أيها المعارضة، وتقول لكم اتحدوا. إن الثوار ونحن معهم ننتظركم، ولكن إذا أردنا أن نسأل ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ عسى ولعل الدكتور أحمد رياض غنام يجيبني على هذا السؤال. دكتور العزيز، في رأيكم المعارضة ماذا تنتظر بعد كل هذه الدماء وهذه الصورة من الداخل؟
في الحقيقة في البدايات انطلقت الثورة السورية في 15 من آذار، كانت عنصر إرباك للمعارضة السورية في الخارج. تلقفت المعارضة الموقف الثوري الشعبي في الداخل السوري، حاولت اللحاق بالثورة، كان اندفاع الثورة قويا، اندفاع المؤمن بالنصر الواثق من الله. من هنا بدأت تعد المعارضة نفسها للدخول ضمن الإطار السياسي للثورة، أي كتمثيل سياسي، جناح سياسي لهذا الحراك الثوري في الداخل السوري. لكنها ونتيجة 47 عاما من القمع ومن التهميش ومن الإبعاد لم تعد قادرة على استيعاب هذا الحراك. حاولت استيعابه من خلال مقولات سياسية وإيديولوجيات سياسية، ونحن في حراك ثوري نحتاج إلى ثورة السياسة وليس إلى سياسة الثورة. وبالتالي مضت الأشهر بصورة سريعة، سقط الكثير من الضحايا، حاولت المعارضة تلقف الموقف، الوقوف بقوة من أجل مساندة هذا الحراك الثوري من ناحية، ومن أجل استعادة الرؤية الواضحة لدى جميع الأطراف. نحن في معارضة مختلفة المشارب، نحن لسنا معارضة واحدة،
ولكنهم يتفقون حول هدف واحد وهو المطالب المحققة في الشارع السوري.
المعارضة السورية هي معارضة وطنية في المطلق، لا أحد يستطيع أن يخون أحد، لا في الداخل ولا في الخارج. وبالتالي ما يحصل من خلافات هي خلافات في المضامين الدقيقة الضيقة، أما في العنوان الكبير فهو إسقاط النظام وإقامة نظام ديمقراطي حر. وبالتالي المعارضة الآن فعلا تتوحد، وهي متوحدة الآن أعتقد. يكون هناك بعض الخلافات في القوالب السياسية وفي المصفوفات السياسية في الرؤية العامة، ولكن أعتقد أننا الآن قاب قوسين أو أدنى من إقامة مجلس انتقالي بإذن الله. وحتى إن لم يكن هذا المجلس يرضي جميع الأطياف، لكنه قد يمثل طيفا كبيرا من الشارع السوري.
دكتور أحمد أرجوك، الآن نحن أصبحنا بين نارين، إن تكلمنا عن تقصير المعارضة يقال لنا أنه سيشمت بنا النظام، وإن سكتنا المعارضة خلال 7 أشهر لم تستطيع أن تجتمع على رأي واحد. طبعا بالإعلام كلهم متفقون على إسقاط النظام والوصول إلى الحرية، ولكن على أرض الواقع هناك أعلن المجلس الانتقالي من إسطنبول أو المجلس الوطني، وبعد أيام سيعلن مجلس آخر، وهناك اجتماعات في الدوحة وأخرى في ألمانيا. هذا التشتت، وأنت تقول أن المضامين الضيقة هي الخلاف، هل المضامين الضيقة أسست لتشتت المعارضة بهذا الشكل الواضح؟
نعم نعم، في الحقيقة نعم، نحن لا نستطيع أن ننكر 47 عاما من التشرد الفكري.
ولكن البعض يقول لك أن هذا ميزة تعلقون عليه تقصيركم أنتم كمعارضة.
لا على الإطلاق، لا على الإطلاق، هناك مشارب متعددة للمعارضة السورية، هناك معارضة خرجت منذ 6 أشهر من رحب الثورة السورية، هناك معارضة تقليدية خرجت من قمع حافظ الأسد منذ لا يقل عن 35 عاما، هناك معارضات مستقلة، هناك ليبراليون، هناك إسلاميون خرجوا نتيجة مذبحة حماة الإخوان المسلمون، كل له اتجاهه. لكن في الحقيقة بما أننا نتفق في العنوان ونختلف في ولا نختلف في الإرادات، لكننا نختلف في طريقة الوصول، هذا يضع علينا مسؤولية كبرى، ويجب على الآخرين، أنا أقصد هنا كل من يحاول عرقلة إقامة مثل هذه المجالس، يجب عليه أن يفهم شيئا واحدا، الثورة السورية دفعت الدم من أجل القيام بحركة التفافية نزيل فيها نظاما بأكمله ديكتاتوري ونقيم نظاما ديمقراطيا. نأتي نحن الرافعة الشعبية ونحن الجناح السياسي في المعارضة السورية لننشئ مجلسا بطريقة معينة بالتعيين بعيدين عن الديمقراطية، هناك نقيضان.
دكتور أحمد، سنعود إلى آلية المجلس، سنعود الحديث مطولا حول هذا الموضوع، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ معتز. أستاذ معتز، طبعا أنت تعتبر مقرب من الثوار، ويمكن أن تنقل لنا الأحداث القريبة غير الذي أعلن عبر الإعلام، وخاصة من حمص، وأنت من حمص، وتحية إلى أهالي حمص الكبار والصغار.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا واطلق سراح معتقلينا وانصر صورنا الأبطال البواسل. تحية إليك يا سوريا يا بلد الحضارات، وقريبا جدا بلد الحريات. تحية إليك يا حمص العادية، تحية إليكم أخوتي أحفاد خالد بن الوليد، يا من سطرتم البطولات ورفعتم رأسنا عاليا في السماء. تحية لكم، أقبل أقدامكم، أقبل أقدامكم وأمهد الأرض لنعالكم، لنعالكم الطاهرة يا أبناء حمص العادية الذين سطرتم البطولة وراء البطولات. بداية أنا بقول لك أنه السوار ليهم، أنا مش من السوار، أنا لا أدعي، أنا ربما خريج مدرسة الثورة، ولكنني لست من السوار، وأتمنى أن أكون خادما عند السوار. السوار ينظرون إلى المعارضة الآن، الداخل ينظر إليها ببعض من فقدوا الأمل، بدأوا يفقدون الأمل بمعارضة الخارج والداخل. معارضة الداخل وضعت نفسها في ورطة عندما اعتمدت سياسة لا للنظام القمعي، إسقاط النظام القمعي.
طبعا عملية التفاف على إسقاط النظام القمعي،
عملية التفاف غير مقبولة ومفضوحة. المعارضة في الخارج معارضة قسمت أنفسها بين عواصم الدول، فجاء هذا الأمر كدليل على فشل المعارضة بالوصول إلى مجلس انتقالي يوحد الرؤى ما بين الثوار والمعارضة، ويخرج لنا بمجلس يمثلنا أمام الدول الأجنبية التي لن تعترف إلا بمجلس مصغر يقود عملية الانتقال الحالية.
عفوا أستاذ معتز، تواجد هذه المعارضة في أكثر من عاصمة أو أكثر من بلد، هل له دور في الخلافات في المعارضة؟
طبعا،
يعني أنا كان تقصد أن كل دولة تتدخل في شؤون
طبعاً
مضيفيها.
طبعا هذا لا شك، يعني لا 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 لا، أنا لا أستطيع أن أقول أن كل دولة ستتدخل في شأن مضيفيها. بارك الله بالدول التي تستضيف المعارضة، نحن بحاجة لمن يحضننا، نحن بحاجة لمن يدعمنا في كل أرجاء العالم. شكرا لتركيا التي قدمت الكثير، شكرا للدوحة، شكرا للقاهرة التي الآن يوجد بها عددا من أعضاء المجلس الانتقالي الذين أتوا لكثير من اللقاءات، شكرا لمن يقوم بأي دعم للثورة. نحن لا نستطيع أن هذه نقول لا نستطيع
لا يوجد. لماذا الخلاف؟
الخلاف هناك خلاف على الكراسي. أنا أرجح أنه خلاف على الكراسي. هناك من يقول أن المعارضة الآن موحدة، وأنا أحترم هذا الرأي. هم عليهم أن يتنازلوا، على المعارضين التقليديين أن يتنازلوا. هل تريدون أن أسمي بالأسماء أم أتكلم؟
لا نريد أن ندخل في الأسماء، نحن بالتوجهات بالعموم لا نريد
أن ندخل. إذا أنت لا تريدون أن أدخل في الأسماء ولب المشكلة، إذا نقول اللهم وحد معارضتنا.
بارك الله فيك بإذن الله تعالى. ولكن طبعا أعزائي المشاهدون، وردت أخبار أن حمص العادية وهي حاملة راية ثورة الآن تتعرض للقصف المدفعي من قبل دبابات ومدرعات النظام، هي والعديد من القرى والمدن المحيطة بمحافظة حمص، وخاصة مدينة الرسن التي يقال أنها العديد من العساكر المنشقين الذين أعلنوا وقوفهم إلى جانب أهلهم. دكتور رياض، الأستاذ معتز يقول أن هذه الخلاف هو خلاف على الكراسي، يعني ولو تركته لقال الأسماء، وأنت تقول الخلاف ضمن مضامين ضيقة، كيف تقرأ هذا؟
هذا هو المضمون الضيق، أن تختلف على الكرسي وتترك الوطن بحالة يرثى لها، أن تختلف على الكرسي وتترك أمة تذبح في وضح النهار وأمام مرأى العالم أجمع. إن كان توجهنا للمجتمع الدولي نقول له ألا تخجل من نفسك أيها المجتمع الدولي ممثلا بالمنظومة العربية والإقليمية والدولية، الأجدر بنا أن نقول للمعارضة السورية لا تخجلون على أنفسكم، أما أنا الآن الأوان لتتوحدوا. أنا كمعارض سوري أدعو هذه المعارضة للتوحد، لا على الكرسي ولا على المجلس، التوحد على الدم، التوحد على الرؤية الشاملة للثوار.
عفوا دكتور راح أرجع لك، بس ولكن معنا على الهاتف الأستاذ زوير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الأخوان المسلمين في سوريا من لندن. أستاذ زوير السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتك أستاذنا.
مساء الخيرات، تحية لك ولضيوفك جميعا.
بارك الله فيك أستاذنا. دعني أبادرك بسؤال سيدي الكريم، هناك عتب ولوم كثير على جماعة الأخوان المسلمين كأخ كبير للمعارضة، إن أردنا أن نسأل أين هي جماعة الأخوان المسلمين الآن في الموقف السياسي في المعارضة السورية؟
يعني منذ حملت جماعة الإخوان المسلمين لواء المعارضة منذ أكثر من 30 عاما، وهي تعطي هذه المعارضة ما تستطيع من جهد، قد يكون جهد مقل، ولكن هذا الذي كان متاحا كان الكثيرون قد انصرفوا عن العمل السياسي وانصرفوا عن حمل لواء المعارضة، وبقيت جماعة الإخوان المسلمين لا أريد أن أقول وحيدة، كان إلى جانبها عديدون ولكن لم يكونوا كثيرين، بقيت جماعة الأخوان المسلمين تحمل هذا اللواء حتى اندلعت هذه الثورة المباركة إن شاء الله، والتي إن شاء الله تؤتي كلها قريبا.
حتى الآن
أنا أكمل لك إن شاء الله. حتى الآن جماعة الأخوان المسلمين هي مع الجميع وليس ضد أحد، تحضر مع الجميع كعنصر داعم كعنصر مشجع، تمد يدها للجميع وتكون ليس في موقع الذي يبحث عن مكانة بقدر ما هي بموقع الذي يحاول أن يدعم الموقف الوطني وأن يجمع بين المتفرقين. هذا هو موقف جماعة الأخوان المسلمين كان في كل المؤتمرات وفي كل التشكيلات التي سبقت.
سؤال أخير أستاذ زوير، دعني أستغل وجودك معنا. طبعا لا أحد يادو يا أستاذ زوير، لا أحد يذكر تضحيات الأخوان المسلمين، ولكن يعاب عليكم أنكم دائما تنتظرون الفعل لتقوموا بردة الفعل. لماذا لم تبادروا بالفعل أنتم بأي مبادرة حتى الآن باسم جماعة الأخوان المسلمين لتصحيح مسار المعارضة السورية؟
يعني الآن لو تقدم الإخوان المسلمون كما تتفضل وطالبوا بشيء لطالوا، هم يريدون أن يكونوا في المقدمة ويريدوا أن يسبقوا الناس إلى موقع الأول، ولذلك الإخوان المسلمون قدموا أنفسهم كداعمين للجميع، دعوا إلى أنطاليا منذ أول يوم فاستجابوا، دعوا إلى بروكسل فاستجابوا، دعوا إلى الإنقاذ في اسطنبول فاستجابوا، كان لهم دورهم المؤيد بما حدث في تشكيلة الآن المجلس الوطني يعني لم يقصروا في شيء، وإنما قد أقول لم يقصروا بحسب إمكاناتهم، وإنما العبء الوطني كبير، وكون هناك في معارضة أفراد كبيرة في الساحة السورية، حيث أن الكثير من الأفراد التحقوا بالمعارضة متأخرين بعض الشيء، وهم كأفراد لم يستطيعوا أن ينظموا أنفسهم، التحاور مع مجموعة كبيرة من الأفراد يعني تجعل الحوار الوطني صعبا. لابد لهؤلاء الناس أن ينتظموا في مجموعات، في تيارات، في فئات، حتى يمكن أن يكون لكل 10 من يمثلهم، لكل 20 من يمثلهم. يعني هذه هي مشكلة المعارضة السورية القائمة حتى الآن. كل إنسان مثقف أو كل إنسان استطاع أن ينظم جملة مفيدة يبحث لنفسه عن مكان في مرصوصة هذه المعارضة، وبالتالي هناك 300 شخص الآن تدور عليهم جل هذه المؤتمرات، وكل واحد منهم إذا لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. هذه الآية القرآنية التي قيلت في يوم من الأيام الإخوان المسلمون.
الأستاذ زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سوريا من لندن، شكرا جزيلا لك أستاذ زهير. أستاذ معتز لديك تعليق؟
أنا بس بدي أقوله للأستاذ زهير تحية إليك ولكل الأخوان الذين ضحوا كثيرا، ولكن لماذا تتشعب الأوراق على طرابيزة على طاولة المعارضة؟ لماذا لا يكون هناك بندين إسقاط النظام ودعم الثورة ونغلق ما تبقى إلى ما بعد ما إلى ما إلى 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 بعدين؟ ليش عم نحط الدولة إسلامية، الدولة مدنية، الدولة مش عارف إيه؟ خلونا أولا بإسقاط النظام اللي نحن هدفنا المعلن، خلونا بدعم الثورة وكفى. يعني نحن اليوم عم نحط أوراق كتيرة ونناقشها، طب خلونا بورقتين، إسقاط النظام ونضع له الآلية، ودعم الثورة وهذا المطلوب. الأهل في الداخل يذبحون، يعني واحد اليوم قال لي قل لهم ارحموا من في الداخل يرحمكم من في السماء.
أستاذ زوير لم تزل معنا أستاذ زوير؟ طيب طبعا كلام الأستاذ معتز فيه شيء من المصداقية. قبل أن ننتقل للدكتور رياض لابد من القول والتحية إلى أهل درعا، هناك 6000 طالب من طلاب درعا الذين أشعلوا شرارة الثورة الأولى مضربون عن الدراسة، وهناك أكثر من 15 قتيل في هذا اليوم في مدينة القصير، وما زلنا نفكر بالكراسي واستراتيجيات المعارضة.
في إشارة إلى ما تحدث به الأستاذ زهير أود أن أقول أن 30 عاما الماضيات التي دعم بها المعارضة هي لا شيء أمام 6 أشهر التي مضت. نحن أمام ولادة جمهورية جديدة وأمام استقلال جديد وولادة أمة. نحن نتحدث عن 6 أشهر تعادل تلك التي تحدثت عنها، فيجب على الإخوان المسلمين أن يتواضعوا قليلا وأن يكونوا رافعة لهذه المعارضة، لا أن يكونوا في مراكز القرار في كل الهيئات وفي كل المكاتب التنفيذية. هم أصحاب القرار في كل هذه الأماكن التي ذكرت، وأنا أعلم هذا لأني كنت جزءا من هذا.
قال لك الأستاذ زوير كونه ذهب لم يبقى معنا، من حقي أن أدافع. قال أن نحن لا نبحث عن مناصب، ونحن داعمين لكل أي جهة أو كيان سياسي يقترب من الثورة ويدعم الثورة.
لا معنى، أنا يعني أستطيع أن أخذ بكلام أستاذ زهير على محمل الجد والطيبة، وأنا موافق على ما قاله أستاذ زهير، ولكني أجد أن الإخوان المسلمين قد نالوا حصة كبرى من مراكز القرار في المعارضة السورية من خلال تمثلهم في المجالس التي ذكرت سابقا والتي لم تنال حظها الوافر من النجاح. أما بالنسبة لموضوع المنظومات السياسية الضيقة، تكتلات صغيرة، حركات صغيرة، أنا أؤيد في هذا لأنها تستطيع أن تفرز أشخاص بصورة إفرادية يتمثلون في هذه المجالس، وهذا يعني فكرة سديدة جدا يجب أن تأخذ بها المعارضة.
طبعا للمعلومة فقط أن هناك أكثر من 40% من سكان سوريا هم من العشائر والقبائل. معنا الآن الشيخ إسماعيل خالدي نائب رئيس ائتلاف القبائل في سوريا. شيخ إسماعيل حياك الله.
السلام عليكم.
أخفض صوت التلفزيون، سمعت
مرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. تحياتي إلى الأستاذ رياض والأخ معتز.
حياك الله شيخ اسماعيل. دعني أسألك سيدي الكريم.
نعم.
المجالس كثرت في الأونة الأخيرة ولا ندري أين سترسو، وهناك نعم. وصلنا أنك أنت أحد المدعوين أو القبائل المدعوة إلى مؤتمر في اسطنبول.
نعم.
ماذا تقول؟ تفضل
يا أخي. والله العظيم أنا يعني الحين يعني بدي أقول بدنا من المعارضة كلياتها، يعني أنه اعتذر للشعب السوري عما بدل من خلافات داخل أطياف المعارضة، خلافات لا طعم لها، مثل ما تكلم الأستاذ معتز، يعني خلص الآن يسقط النظام يا أخي، يا أخي إسقاط النظام بأي طريقة، يجب هناك يعني توحيد كلمة، إحنا الآن بصدد بأي يعني أي توحيد للكلمة بشكل المجلس الوطني، هذا المجلس الوطني من اسطنبول، إن شاء الله يطلع يوم السبت 1 الشهر يطلع بأسماءه كاملة، وإحنا موافقين معه حتى لو ما طلع ولا اسم منا من القبائل. أنا
مؤتمر آخر غير مؤتمر للمجلس الوطني؟
لا 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 لا، مجلس نفسه اسطنبول.
نعم.
نفسه. وانا اناشد واشد على ايد الاخوان اخوان المسلمين، اخواني اخوان المسلمين.
نعم.
الله يرضى عليك، بدي منهم شغله واحده بس، يعني يخففوا الشغله ويخففوا شغله عندهم انه هم مو هم الثوره ولا هم سوريا ولا هم الشعب السوري، هم جزء.
يا شيخ اسماعيل يا شيخ اسماعيل يا شيخ اسماعيل. نعم. خليك بس اسمعني ارجوك.
نعم.
الاخوان المسلمين لا يمكن احد ان ينكر انهم نسيج مهم من نسيج الديموغرافي السوري، وقد قدموا تضحيات. لا نريد ان نتبع سياسه الاقصاء.
تعال اسماعيل خلينا نكمل يا استاذ.
تفضل تفضل تفضل.
جزء من الشعب السوري، جزء عزيز على الشعب السوري، وجزء لا يعني وضحهم وقدم تضحيات، ولكن الان تدور كثير افكار عندهم وكثير يعني دخلات وراحات، يعني انا اطلب منهم انه يوحدون كلمتهم ويتفقوا مع المجلس الوطني، نطلع مجلس وطني يا اخي، مجلس انتقالي ان شاء الله رب العالمين يرضي الداخل والخارج. الان الداخل يا اخي يقول ان شاء الله طلعونا اي اسماء يمثلون بالخارج. وبالمناسبه الثوره بالداخل ماشيه، الثوره ماشيه سايره، ما نطلع على وراها على ماذا يحصل بالمعارضه الخارجيه. ونحن اقول وانا اطلب من الاخوان المسلمين توجيه، يعني بس كلمه بس
فضل.
توجيه تحذير الى الى ايران، الى حزب الله، حتى الان لم يعلنوا اسقاط نظام شكلي علنا، ولم يعلنوا توجيه نظام يعني توجيه انذار شديد اللهجه الى ايران ولا حزب الله. هؤلاء احزاب الفصائل الشيعيه بالعراق، هؤلاء هذول هم العدوان الثلاثي على الشعب السوري، والله هم العدوان الثلاثي على الشعب السوري يا اخي. يوعدون يقول تقريب، ما تقريب، اي تقريب هذا؟ أي تقريب مع هذا مع هؤلاء الظلمة والخوف.
شيخ 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 اسماعيل الخالدي، عضو ائتلاف، نائب رئيس الائتلاف العشائر في سوريا، شكرا جزيلا لك. طبعا استاذ معتز، تكررت هذه الاصوات وتحميل المسؤوليه للاخوان المسلمين. نحن لا نريد ان نخطئ احد، الاخوان المسلمين لا احد يستطيع ان ينكر التضحيات الذي قدمها على مدى العقود الماضيه. والاخوان المسلمين وقعوا بين نارين، ان قدموا يقولوا انتم طامعون في السلطه، وان ابتعدوا يقولوا انتم مقصرون. ماذا تقول؟
طبعا لا نستطيع أن نقول أن الأخوان المسلمين حركة لم تقدم، وقدمت الكثير، وقدمت الكثير من أبنائها وهجروا، وهناك أشخاص لا يعرفون سوريا ولدوا بالخارج من آباء عزبوا ثم هجروا خارج سوريا. نحن لا ننكر ما قدمه الأخوان المسلمين لسوريا، ولا يستطيع أحد أن ينكر. الآن على الأخوان المسلمين أن يبادروا بالانضواء تحت أي مجلس. يعني هم دائما يقولون، انا لا انت قلت لا تقول الاسماء ولا تدخل في الخصوصيات، يقولون ان الاخوان المسلمين دائما يضعون الرز على البصل. نحن نقول للاخوان المسلمين اليوم تعالوا نتفق على بند واحد، اسقاط النظام، دعم الثوره، ونرمي خلفا،
نؤجل بعض القضايا،
نؤجل ما في مجال. يعني اليوم ما في حدا راح يقدر يفرض ايديولوجيه بتاعته على حدا ثاني. الاكراد اخي ارجوكم، الجمهوريه العربيه السوريه، الجمهوريه السوريه حط على جنب هلا، الاخوان المسلمين، الدوله الاسلاميه حط على جنب هلا، الاخوان المسيحيين والاخوان العلويين دوله مدنيه حط على جنب هلا، الاخوان العلمانيين حطوا على جنب افكاركم ايديولوجياتكم، خلونا نتفق على بند واحد، اسقاط النظام، نحط الاليه تبعته، دعم الثوره، ومن ثم نحن خلاص عرفنا انه نحن ما خرج. انا راح احكيكم بصراحه، نحن ما خرج هلا، نحكي ما بعد النظام. خلونا هلا ازاي شلون بدنا نتفق على اسقاط النظام، بعدين بتشكل المجلس وبيجتمعوا وبتصير اللجان والمجلس شغال يقابل الدول، الدول بحاجة لشخص رسمي يقابلها. اليوم كان المجلس الوطني اللي هاي كانوا عند عمر موسى، مبارك كانوا عند شيخ الأزهر الله يعطيه العافية، وعم يقوموا بشغل ومجهود رائع. كمان بنفس الوقت بتلاقي مجموعة تانية باسطنبول عم
تلف على كمان مكاتب ولوكسمبورغ بتلاقي ناس وكله يقول انا المعارضه انا المعارضه. نريد معارضه واحده 21 شخص 30 شخص 40 شخص يمثلوا مجلس وطني واحد ولنؤجل ندخل الى بورق. راح اقول لك مثال معلش بالاذن يعني. نحن عندنا اليوم ثلاث غرف. اول غرفه كل شيء من قال انا مع المعارضه ولكن هو الشعار الاول اسقاط النظام. بس الان انا مش مع اسقاط النظام اتفضل. اذا قال مع اسقاط النظام تفضل على اول غرفه. الغرفه الثانيه ستدعم الثوره ماليا وفكريا اوكي تفضل على الغرفه الثالثه لنجتمع ونطلع مؤتمر نطلع جماعه بيمثلوا الثوره كلها ثوره الداخل والخارج. حرام الناس تعبت جوا الناس تعبت. اليوم القصف على بحمص اليوم النظام بحمص قتل امبارح النظام بحمص قتل دكتورين من شان يشعل الفتنة الطائفية.
سأدخل بهذا الموضوع موضوع مهم سأنتقل الموضوع إلى الدكتور رياض. دكتور رياض استهداف النظام للرموز الثقافية والعلمية في سوريا واستهداف المقدسات واعتقال الرموز ما مثلا الشيخ نواف البشير أحد أمراء عشيرة البقر وهو من كبار الأمراء في سوريا معتقل منذ أكثر من شهرين. طل الملوحي الفتاة الذي أطلق عليها اسم سيدة عفاف الثورة طل الملوحي. وبالأمس كلنا سمعنا ما حصل بزينب الحصني تلك الطاهرة شهيدة الثورة. هذا الاستهداف على ما يدل في رأيك في تشتت المعارضة والنظام يستخدم آلاته القمعية بالثوار؟
في الواقع أن النظام يلعب الآن على وتر العنف القمعي والقتل بصورة كبيرة جدا. هو يظهر عمليات القتل إما بعمليات التسريب تلك الصور وإما هي صور يقوم بعض الناشطين أو بعض الأخوة الشرفاء بنقلها عبر أجهزة التلفاز. ما المراد من ذلك؟ أعتقد أن النظام يهيئ الأرضية لعمل ما يتميز هذا العمل بإطار طائفي. وأنا أرى أن على قدر ما اشتدت الضغوط الخارجية على هذا النظام بات يهرب إلى الأمام وهو يتجه باتجاه افتعال عدة إشكالات ومجازر صغيرة تحدث هنا أو هناك. وأعتقد أنه سيحاول الآن لعب بشدة على موضوع الحرب الأهلية التي أنا أن أرى الطائفية وصولا إلى الحرب الأهلية. ولكن في الحقيقة إن وعي الثوار في سوريا هذا الوعي الشديد.
أي حرب أهلية طائفية دكتور تتحدث؟ لا هناك ليس من تكافؤ
هذا
يعني إذا كان 75% بين قوسين لا نريد أن نتحدث هذه اللغة أو 80% هم مسلمون سنة.
نعم
إذا تقصد هذا
في الحقيقة هذا ما
غير تكافؤ.
نعم هذا ما أود أن أشير إليه. هو يلعب الآن بوتر الطائفية يدب الرعب في قلوب الأقليات. جاء بمجموعة من رعاع الجبل الوحوش الشبيحة أرسلهم في شوارع مدينة دمشق وحمص واللاذقية وحما ودير الزور وجميع القرى من أجل إعمال القتل في الشعب السوري. أما الغاية؟ الغاية هي توجيه النقمة إلى الطائفة العلوية. هذه هي الحقيقة. لقد اختطف هذا النظام الطائفة العلوية التي هي بريئة من هذا النظام ولكنها محكومة بظرف معين.
طيب دكتور ما هو مطلوب منا كسوريين في الداخل كي نوقف هذه الحرب؟
هناك ثوار واعون جدا. هناك شباب كبير واعي ومدرك لما هو حاصل ويفشل الورقة تلك الورقة للنظام.
كيف؟
أنت ترى هناك من يدعو إلى عسكرة الثورة.
نعم.
فتجد أن الثوار يصرون على سلمية الثورة.
نعم.
هذا أهم ورقة يفشلها الثوار ويبعدها عن التحقيق والنظام يعمل عليها ليل نهار. الجيش الذي قد انشق عن الجيش النظامي السوري لماذا انشق؟ إما أن تقتل أبناء وطنك وإما تقتل وبالتالي انشقوا. هم يعملون على حماية المتظاهرين لا أكثر ولا أقل. هم ليسوا مندسين أو يقومون بعمليات عصابات
طبعا
لحماية المتظاهرين فقط.
سأعود إليك فقط للتنويه. النقيب إبراهيم مجبور أحد ضباط الجيش السوري الحر المنشق طبعا صرح تصريحا قال سنعلن افتتاح باب التطوع للدفاع عن المدنيين والممتلكات العامة. طبعا هذا وأكد النقيب إبراهيم على سلمية الثورة وأن الدفاع النفسي يختلف عن الاستراتيجية العامة للثورة كثورة مسلحة. ما زال النقيب إبراهيم كي لا نفهم خطأ يطالب بسلمية الثورة، وأن العسكري من واجبهم أن يحملوا سلاح ويدافعوا عن أهلهم، ولكن كاستراتيجية عامة للثورة ما زال يطالب بسلمية الثورة.
إن استمرارية سلمية الثورة ستؤكد وستعمل على دفع المجتمع الدولي للاستمرار بدعم ثورتنا السلمية. في حال عسكرت الثورة سيبتعد المجتمع الدولي عن هذه الثورة، وستتحول الأمور إلى مندرجات خطيرة جدا في الداخل السوري. إلى شباب الثورة أقول حافظوا على السلمية، أنتم ممسكون بورقة من ذهب لا تعطوها للنظام. هذا من ناحية سلمية الثورة. أما حق الدفاع عن النفس فهو شرعي وواجب أخلاقي ارتضاه الدين والشرع والأخلاق والشرعة الإنسانية. يجب عليهم أن يحموا أعراضهم. لا يستطيع هذا الثائر أو ابن القرية أن يشاهد ما يفتعل بأخته أو بزوجته ويقف صامتا، عليه أن يقتل من يحاول أن يتعرض لشرفه، لمن يحاول أن يقتل أبنائه. نعم هذا حق مشروع له. وهؤلاء حالات منعزلة وليست كما يقال
تصرف فردي.
نعم تصرف فردي وليس ضمن منظومة عسكرية واحدة لهؤلاء الثوار. هذا ما أود أن أشير
إليه. طبعا أعزائي المشاهدون، منذ حلقات ماضية اتصل بنا أحدهم يقول لماذا تضعون عدد القتلى 2700 وهم تجاوزوا؟ على هذا المضمار صدر تقرير حقوقي بعدد شهداء الثورة السورية، والذي طبعا تقرير رسمي صادر عن شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة، ويتجاوز فيها الشهداء 7408. جاءوا على الشكل التالي: 3400 تم التحقق من أسمائهم، 2356 يتم التحقق في أسمائهم، 674 عسكريا أعلنت عنهم السلطات السورية، و 1374 تم الإبلاغ عن وفاتهم ولم يتم العثور على جثثهم. طبعا نعتبر الجميع بما فيهم العسكريين هم شهداء، نأمل من الله أن يتقبلهم ولا نزكي على الله أحد. في هذه الإحصائية ماذا تقول؟ رسميا تجاوز 7000 شهيد.
والله أنا أعتقد أكثر.
إذن هل هناك مسلحين؟
مسلحين؟ لا يوجد مسلحين، المسلحين مدنيين لا يوجد.
من الذي يقتل العسكريين؟ 674 عسكري.
والله هناك فئة من الجيش انشقت عن هذا النظام، هناك ضباط انشقوا. حسين هرموش من أين؟ من الجيش. نقيب إبراهيم من أين؟ من الجيش، تدربوا في الجيش، انشقوا وشكلوا فرق وكتائب لمحاربة النظام.
تريد أن تقول هناك عناصر منشقة من الجيش ضمن الأراضي السورية؟
طبعا.
وفي حمص؟
وفي حمص، وعندنا كتيبة خالد في حمص. كتيبة خالد بن وليد تقوم بعمل بطولي رائع، تحمي المظاهرات وتدافع عن أعراضنا، وأنا أدعو إلى دعم كتيبة خالد بكل قوة. كتيبة خالد كتيبة عسكرية يقودها ضابط، يقودها ورجالها من الجيش، والآن بتقول أنهم سيفتحون باب التطوع، ونحن ندعو شبابنا في حمص وفي كل سوريا إلى التطوع مع هذا الجيش، ولكن تحت إزمة الجيش. لا نريد كتائب وميليشيات مدنية، نحن مع التطوع تحت بند الجيش العربي السوري الحر لكي تكون الأمور منضبطة.
ولكن أستاذ معتز، البعض يقول لك أن أي تسليح سيعطي مبرر للنظام بزيادة،
وهل النظام بحاجة إلى مبررات؟ من خطف زينب بحاجة إلى مبررات، من سلخ جلد زينب بحاجة إلى مبررات. النظام استدمى زي ما بقوله، والنظام أعلن وكشر عن أنيابه البغيضة، ويقتل شبابنا يوميا. في حدا بيرمي على طلاب المدارس قنابل بسمارية؟ وين في حدا يطلق الرصاص؟ أنا شاهدت مقطع من يومين، قاعدين عم يتسلوا الصبح من المتراس، بتمر واحدة ست بيطلق الرصاص، بقول له سبتها؟ لا ما سبتها. بمر رجال بيطلق الرصاص عليه، الله دخيل ربك سبتها. هذا مع النظام، هذا هاي عصابات، هذا ما له نظام. أين الدولة؟ أين القانون الذي يعود إليه؟ أنت عندما تقول هناك دولة اسمها سوريا، إذن هناك قانون، ولكن هؤلاء لا يعودون إلى قانون. لما بيقعد واحد على كيفه بيصبح الصبح وبيده السيجارة وبيقنص الست اللي ماشي، وبينقص الرجل اللي ماشي قدامه، ورفيقه بيقول له بعطيك 100 ليرة إذا سبتها.
هل هذا هل هي دولة قانون؟
فرق هذه المقاطع لا تصل إلى القيادات في
لا موجودة قانون. هلا بجيب لك إياها.
لا أريد أن أقول هل تصل إلى القيادات في النظام السوري؟ هل
يرون؟ هم أصل رأس الفتنة، هم رأس العصابة، هم يريدون قمع شعبنا، هم يقولون البوط العسكري فوق رؤوسكم، ونحن نقول لهم سنأتي بالحرية غصبا عنكم
إن شاء الله
مهما طال الزمن.
أستاذ الكريم، طبعا في هذا الجو الأستاذ معتز يقول أن النظام يأمر بهذه الأفعال، أو أقل ما يمكن قوله أنه يتغاضى عن هذه الأفعال.
لا يتغاضى، هو يأمر بهذه الأفعال وهو شريك بهذه الأفعال، من رئيس الدولة حتى أصغر فرد في شبيحة النظام. هم يقتلون بحقد أعمى، أنا لا أفهم من أين جاءوا بهذا الحقد، أنا لا أفهم على الإطلاق. أود أن أشير إلى شيء خطير جدا، يتحدثون عن عسكرية الثورة وأنا أقول لا نريدها عسكرية ونريدها سلمية، ولكن هناك شيء إنساني في المطلق. يقول هذا الإنسان من حقي أن أدافع عن نفسي، على الإخوة العرب أن يفهموا إذا تطورت الأمور هكذا واستمرت عمليات القتل وهذا وتقطيع الجثث وانتهاك أعراض الحرائر، لا يلومنا أحد ماذا سنفعل في الداخل السوري. سندافع بشتى الوسائل بأظافرنا وأسناننا، حينها سيدفع العرب كلهم ثمن ما حصل في سوريا.
المعارضة السورية في مصر في الشهر الماضي التقت نبيل العربي وقدمت له رؤية حول الحل، وقالت له إن لم يحل الموضوع ضمن البيت العربي سنسعى إلى تدويل القضية. والآن كلينتون تدعو وزير الخارجية الأمريكية، تدعو الصين لإصدار قرار قوي باتجاه سوريا، هذا هل تكفي هذه المواقف لردع النظام؟
الأسرة العربية لا تستطيع أن تقوم بأي عمل عسكري ضد النظام السوري، المنظومة العربية ضعيفة جدا. ما نريده هو المنظومة الدولية الفاعلة والقادرة على وقف هذا النظام عن جرائمه وعن إبادته الجماعية لشعبنا. ما نريده وأكرره دائما، منطقة حظر جوي ومنطقة إنسانية، حماية إنسانية يستطيع أن تلجأ إليها الأسر الهاربة من بطش هذا النظام. نريد محاصرة الموانئ البحرية والطرق البرية، نريد حنق هذا النظام.
على فكرة على بالأمس وصلت البارجة الروسية إلى ميناء طرطوس،
فلتأتي البوارج الروسية
طبعا هي قادمة بالمندب فقط للتنبيه.
الدبلوماسية الروسية أضعف من أن تقف في وجه الدبلوماسيات العالمية،
ولكن تملك هذا الحق الفيتو بشكل أو بآخر يعني.
لا يهم، نحن في الثورة السورية أدركنا هذا الواقع منذ البدايات، واصطدمنا مع الموقف الصيني والروسي وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند، لكننا قادرون على إزاحة هذا الموقف. نحن نعمل في المعارضات الخارجية من خلال المنظومة الدبلوماسية، لنا احتكاكات مباشرة مع هؤلاء، وأعتقد هناك تغير قريب في المواقف.
البعض يقول أنكم كيف ستقفون في وجه النظام وروسيا والصين وأنتم لا تعرفون تتفقون. بالأمس أصدر الأستاذ برهان غليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقالا مطولا حول أو بعنوان ماذا حدث في اسطنبول والدوحة، ويتكلم عن بعض الأسرار. أنا وصلني الحديث مختلف عن هذا الكلام، يعني من المستحيل أن يكون كلاهما صادقان. الذي تحدث معي هو عضو مجلس وطني يقول عكس أو بخلاف ما يتقدم به الدكتور برهان غليون. طيب نحن سنواجه النظام ونواجه الصين وروسيا ولا نعرف نتفق في بيننا. بالأمس كذلك الأستاذ حسن عبد العظيم يقول أن هذا المجلس الوطني كان عليه التنسيق أو يجب عليه التنسيق مع هيئة التنسيق وعلى دمشق.
كيف ننسق مع أستاذ حسن عبد العظيم الذي يلتف على الثورة السورية ولا يريد إسقاط النظام؟
أنتم تعطون المجال لكل. اليوم عقد الندوة أو عقد المعارضة السورية في محافظة إدلب في شمال سوريا، تم المثقفون والنقابيون اجتمعوا في أحد الفنادق في إدلب لأن انتظروكم ولم تؤتوا بحل، فعليهم أن يتحرك والمكان الفارغ يملأه من يملأه.
لا يستطيعون أن يملأوا خيانة، هم قادرون على ملء الخيانة، أما البطولة والرجولة، أما المواقف التي، أما الشعوب والمعارضون الذين يقفون وراء شعوبهم، لا يستطيع أحد أن يملأ مكانهم.
أستاذ ماذا، طبعا أنا في رأيي أن بعد الثورة وبعد الطفل السائر السوري لا يوجد بطولة ولا يوجد رجولة، ماذا تقول؟
أنا النظام لن يسمح للمعارضة الداخلية أن مجرد أن تبدي رأيها. الدكتور المهندس محمد علي نايف عقيل نائب عميد كلية الهندسة بحمص بجامعة البعث، وهو أكبر مصممين الملاعب الرياضية في العالم، قتلوه لأنه شارك في الحوار وقال على الجيش أن يعود إلى سكناته، وهو من الطائفة العلوية، قتلوه على الجيش أن يعود إلى سكناته، على الأمن أن ينهي البطش، قتلوه بالأمس وأرسقوا التهمة بالسوار. لماذا؟ لهدفين: إسكات صوت كل حر يخرج من داخل سوريا، وتسكيت الفتن الطائفي.
طبعا كذلك تم اغتيال عميد كلية الكيمياء في
البتروكيمياء الدكتور نائل الدخيل.
نعم، الدكتور نائل عليه رحمة الله،
شخص محترم من زيدل، أيضا قتلوه.
نعم،
أنا بقول أنه الأستاذ برهان غليون أخطأ، جماعة اسطنبول أخطأوا، وما زال هناك بصيص من الأمل لإصلاح الخط. يا أستاذ، إذا بنقعد نحن نقعد نباحر مع هؤلاء كيف أخطأتم، لن نصل إلى نتيجة. أنا أدعوهم باسم الثوار، طبعا ولست أنا من الثوار، أدعوهم باسم الداخل، أدعوهم باسم دماء الشهداء، أن يدخلوا بورقة واحدة هي إسقاط النظام ودعم الثورة مع الاحتفاظ بمدنية الدولة وتعددتها، وأن ينسوا الإيديولوجيات، وأن يعودوا إلى نقطة الصفر التي هي إسقاط النظام فقط. أنا القطار لم يفتكم، ولكن أنتم تأبون أن تركبوا القطار، اركبوا في مقطورة واحدة، كفاية محطات، محطة هون ومحطة هون. أرجوكم أرجوكم أعود وأقول لكم ارحموا من في الداخل يرحمكم من في السماء. أدعو الأستاذ برهان إلى التنازل قليلا عن النرجسية، وأنا أدعو الإخوان المسلمين وأدعو جماعة اسطنبول والدوحة، كلكم تعالوا على أوضة وحدي، أوضة مستطيلة لا رئيس فيها، ما حدا يقول أنا الداعي.
أجبت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. دعني أنتقل فقط إلى الدكتور رياض. دكتور رياض، يعني كي لا نبالغ ولكي نكون مقبولين لدى الشارع، المعارضة حتى الآن لم تستطيع أن تقترب أكثر فأكثر باتجاه الشارع أو متطلبات الشارع، وكلما اقتربنا وجد شخص ما أو جهة ما أو تصرف ما أبعد هذا. هل في رأيك النظام له يد في المعارضة الخارجية؟
نعم، لا شك استطاع النظام أن يدس بين المعارضين فئات جاءت من الداخل السوري، وهذه الفئات تحمل أجنداتها، وجاءت في فترة متأخرة منذ 3 أشهر ودخلت في صفوف المعارضة، وبدأت تقف حائلا أمام بعض مشاريع المعارضة التي تأتي تحت سقف الشارع السوري واستجابة لمطالب هذا الشارع. لكن أود أن أقول هنا، أنا كمعارض سوري جئت إلى القاهرة من أوائل المعارضين الذين جاءوا إلى القاهرة، خرجت من رحم الثورة ومن المظاهرات وجئت إلى هنا من القاهرة، أعلن تنازلي عن أي كرسي في مجلس انتقالي وأقدمه لأي أخ، أي أخ يريد هذا الكرسي فليتفضل وليأخذ، أنا لست عضوا في المجلس ولا أنا أكون، هناك من هم أفضل مني. يجب إيثار النفس. الآن الأمور باتت على المحك، المعارضة الآن بين تخوين وتخوين، لا تستطيع أن تستمر في هذا العمل، أي النعامة تدفن رأسها في التراب، عليها أن تواجه شعبها وتواجه ضميرها وتواجه الله. أنا أعتقد جاسبة بأن هناك حراك في المعارضة في الخارج، وسيتم إعلان عن مجلس بإذن الله، إن كنت راضي عنه أو لم أكن راضعا أنا موافق على هذا المجلس، أنا والكثيرين، وسندعم هذا المجلس بقوة، ولكننا نشير إلى شيء مهم، سنعمل معارضة من داخل المعارضة لتوجيه هذا المجلس، ولن نسمح له بالابتعاد عن مطالب الشعب. حتى الآن إذا خرج الشعب وخرجت المظاهرات يوم الجمعة وطالبتنا بأي مطلب كان حتى وإن كان يناقض الإرادة، فسوف نلتزم بإرادة الشارع. هذا يجب أن يكون مفهوما للإخوة إن كان في الداخل أو المعارضة الخارج، نحن جزء من هذا الشعب ونحن جزء صغير من هذا الشعب، هم الكبار، هؤلاء الذين يثورون في الشارع هؤلاء هم الكبار، من نحن حتى نأتي لنقول أنا أرضى ولا أرضى، أريد هذا أو ذاك؟ لا أحد كبير في هذه الثورة سوى الثوار. لذلك أقول نعم، أعتقد أن في القريب العاجل وخلال الأيام القادمة قد يعلن المجلس. أنا إن كنت غير راضي عنه سأعلن خضوعي لهذا المجلس من أجل شعبي
في الأيام القادمة طبعا.
قد يكون.
وأنا أرى أن في الأيام القادمة إن لم يتفقوا أستاذ معتز سترفع اليافطات تلفظ هذه المعارضة كما لفظت هذا النظام.
أنا بس بدي أعطيهم مثال صغير. يعني في عنا بسوريا بمصر هنا بحدود 300 إلى 400 شاب سوري هربوا من الأحداث، إما كانوا معتقلين وهربوا أو جرحوا فإجوا للمداواة هون، خلصت إقامتهم. فاتصلنا بالجهات المختصة لنصدر لهم إقامة. قال لي مين أنتم؟ قلت له نحن
من الذي قال؟
جهات المختصة المصرية. أنت بشو عم تحكي باسم شو؟ قلت له أنا من الشباب هذول يعني أولاد ولط حماصني وشوام ودرعاوية وحوارني ومن إدلب من جسر الشغور. طيب شو بدي اعمل انا؟ قال لي ما في عندكم يعني طبعا نحن لا نقدر لا نستطيع ان نلجا الى سفارة النظام هنا، هذه السفارة التي بالامس ارسلت الشبيحة ليضربوا الشباب امبارح، دريت في القصة؟ ف يعني لو كان في عندنا مجلس وطني وله مكتب تمثيلي في القاهرة كنا لجأنا له واخذنا منه، قال لي هات لي ورقة بس عشان اضمن الشباب انه هدول في جهة هون عم تحضرنا. الشاب اللي خلص اقامته انا ما بدي انا يعني ما بعطي اقامه لشخص، لا اعطي اقامه لشخص الا اذا كان في سبب لوجوده في مصر. لجأنا امبارح انه نحن عملنا هيئه حركه الكرامه السوريه حركه سياسيه بس لاحتضان الشباب الموجودين نسهل لهم اقاماتهم ندعم الثوره في الداخل. اذا لو كان هناك مجلس وطني يا دكتور كنا لجأنا اليه اعطانا ورقه ذهبنا فيها الى السلطات المختصه اصدرنا اقامات. الأشقاء المصريون ونشكر لهم ذلك متعاونون إلى أقصى درجة، نشكر لهم ذلك نشكر لهم ذلك نشكر لهم ذلك بصراحة. الأشقاء المصريون بينباسوا من رؤوسهم الله يبارك لهم. ما عندي مين ألجأ له. فين أين المجلس الوطني؟ ست شهور ما عندنا مجلس وطني، اللي بيومين بيطلعوا مجلس وطني ونحن بست شهور ما بنطلع مجلس وطني وندخل في الشهر السابع ولا نجد من نكلمه. على رأس كل أطراف المعارضة نريد مجلس وطني خلال هالأسبوع، لسه ما عن ثلاث أيام.
هل هو انذار؟
هو انذار ولكن ليس على لساني، انذار شعبي، كل الناس متضايقة. انا لست لا, لا 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 يوجد عندي القوة لتوجيه انذارات لاحد، انا اضعف من ان انذر احد، ولكن الشعب السوري الان بحالة احتقان من المعارضة كما هو بحالة احتقان من النظام.
تيرك اعيد السؤال، هل سترفع في الايام القادمة ان لم يتفقوا يافطات يلفظون هذه المعارضة كما لفظوا؟
نتمنى ان لا نراها ولكن هم بيدهم. هذا الموضوع يعود إلى المعارضة نفسها، هي من ستقول ارفعوا اليافطات كما النظام. نحن عندما بدأت الحركة كنا نقول حرية، فأجبرنا النظام نفسه على كلمة إسقاط النظام، هو من جرنا لكلمة إسقاط النظام. نحن خرجنا لكلمة الحرية وبعد مدة أجبرنا، من أجبرنا؟ النظام بقتله ودمويته وفظاعته أجبرنا على كلمة إسقاط النظام. قالها المعارضة الآن إما أن تلم الموضوع وتأخذ الطاولة مثل ما بقوله أو تجبرنا على أن نرفع اليافطات فلتسقط المعارضة، ونحن لا نريدها إن شاء الله لن نراها إن شاء الله.
دكتور رياض، كثر كثيرا الحديث عن الحماية المدنية أو الحماية الدولية للمدنيين وإنشاء منطقة حظر على الحدود السورية التركية، كيف تنظر للدور التركي؟ وهل هذه المنطقة كيف ستؤمن بموقف دولي بموقف عربي بغطاء عربي؟ كيف ستنظر لهذا المطلب؟
أنا أرى أن الحراك الدولي في سوريا خاصة حراك ملتبس بعض الشيء. قد سلم أوراق الملف السوري لتركيا، أساءت تركيا التصرف في هذا الملف من خلال المهل المعطاة للنظام السوري المتدرجة بعد زيارة وزير الخارجية التركي. ما حصل من لقاء لأردوغان مع أوباما في الفترة الأخيرة قد حرف المسار بعض الشيء. يبدو أن الخطة الدولية تقتضي في خلال هذا الشهر في زيادة في كم العقوبات الدولية على سوريا وصولا إلى درجة خنق النظام، ومن ثم لا يفكرون في أي نوع من العمل العسكري ضد سوريا، هذا ما لمسته لدى معظم الأطراف الدولية. سوريا منطقة جيوبوليتيك صعبة جدا، محاطة بدول مفتاحية في المنطقة، وما يحصل في سوريا الآن نستطيع أن نطلق على الثورة السورية هي أم الثورات، ولكن أيضا نستطيع أن نقول أنها بداية استراتيجيات دولية كبرى في المنطقة ستغير وجه المنطقة على الإطلاق. سوريا هي مفتاح الاستراتيجيات.
في رأيك أستاذ، النقطة مهمة جدا، طرحت نقطة رائعة جدا. في رأيك هل إيران ستسمح بإنشاء مشروع جديد؟
نعم ستسمح بهذا الشيء بالتناغم مع المجتمع الدولي ومصالحها القومية. هذا بلد يسعى لمصالحه، إذا فقد القدرة على الاستمرار في استراتيجيته في الوصول في الهلال الشيعي الممتد من إيران عبر العراق وصولا إلى سوريا ثم من ثم إلى لبنان، فيستطيع أن يستعيد عنه بفوائد اقتصادية وسياسية هي موجودة الآن على أرض الواقع في العراق، ولكن يستطيع أن يأخذ مكتسبات أخرى من الجانب الأمريكي.
يعني تريد أن تقول أنه يريد قبض من العراق إذا رفع يده عن سوريا؟
نعم، هذه المعادلة هي القادمة في المراحل،
ولكن بطبيعة الحال إيران تحتل العراق قبل أن تحتل أمريكا.
هي محتلة، العراق الآن محتل من إيران.
طب ماذا تريد من العراق إيران إذا؟
تريد مزايا اقتصادية كبيرة من أجل تدعيم اقتصادها من ناحية، وصول رأس الشط العربي الخليج الفارسي عبر العراق،
الخليج العربي
ثم صحيح. امتداد
للخليج العربي
وليس
الخليج الفارسي. نعم،
ثم هي امتداد لهلالها الشيعي، هي ثورة في المعنى الديني وليست في المعنى السياسي الثورة الإيرانية. وبالتالي نحن أمام وضع مرتبك في الداخل السوري، وأظن أن المجتمع الدولي لن يتحرك إلا إذا شعر بقلق على مصالحه. لذلك عندما ننادي نحن في منطقة الحظر الجوي ومنطقة حماية مدنية هي شيء طبيعي ننادي به، وهذا حق طبيعي.
طيب في 30 ثانية أستاذ مهتز، ماذا تريد أن تقول إلى أهل سوريا وخاصة إلى أهلك في حمص؟
اصمتوا وصابروا أهلنا في حمص العدي، اصمتوا وصابروا، نحن معكم، قلوبنا معكم، نقبل الأرض تحت نعالكم، أنتم الأعلون لأنكم الأبطال، لأنكم من أعطيتم الدروس في البطولة والوفاء والإباء، كما فتحتم بيوتكم لشبابنا كلنا، الشباب الحمصي يسير من بيت إلى بيت كأنه يسير في داخل بيته، فإن هذه علائم النصر. بارك الله بكم، رحم شهداءكم، شفى الله جرحاكم، وأطلق سراح معتقليكم.
ماذا تقول للمعارضة، كلمة أخيرة بـ20 ثانية للمعارضة، ماذا تقول؟
اتقوا الله في شعبكم، إما أن تتحدوا خلال 10 أيام وتعلنوا مجلسكم، أو يعلنوا الثوار في الداخل مجلسهم، وسيضطر هذا العالم لتقبيل نعال الثوار في سوريا لقبول رضاهم وليس نحن من في الخارج.
نرجو من الله. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بكل الود لأرواح شهدائنا الأبرار في سوريا، تحية إلى الشهيد محمد عيسى وشهيد الأستاذ الجامعي محمد مصطفى غزال وغسان المسالمة الذي قتل اليوم في درعا وكان يقوم بالتصوير، تحية إلى الشهيدة شهيدة ثورة زينب الحمصي، تحية إلى كل أهل في سوريا. اللهم أرحم شهداء سوريا، اللهم أحسن خلاصا للمسجونين في سوريا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. وأخيرا أتفضل بخالص شكري إلى الدكتور أحمد رياض غنام والأستاذ معتز شقلب، وأنتم أيها الأعزاء المشاهدون الشكر الجزيل موصول لكم، موصول طبعا لكل من اتصل أو اكتفى بالمتابعة. شكرا لعمر الفاروق مخرجا، ومحمد الفاروق منتجا، وأحمد شعبان معدا، وهذا محمد نعيمي يحييكم من قناة صفا، ونلقاكم إن كان في العمر بقية. السلام عليكم.